الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا ما نقوله إذا كان علينا دين. فعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاء فقال: إني قد عجزت عن مكاتبتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي، وهو حديث حسن. قوله أن مكاتبا جاء، أي أن عبدا أراد لنفسه العتق بالمكاتبة. قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والمكاتبة أن يتفق العبد مع سيده أن يعطيه كل شهر مثلا مبلغا معينا من المال لمدة معينة، فإذا وفى المبلغ عتق بهذه المكاتبة. قال: إن مكاتبا جاء فقال: إني عجزت عن مكاتبتي فأعني، أي عجزت عن المال الذي كاتبت سيدي عليه فأعني، أي ساعدني على هذا الأمر. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك، أي لو كان عليك دين كبير أداه الله عنك ويسر لك أمر سداده. وهذا فيه أن الدعاء مفتاح كل خير، كل خير في الدنيا والآخرة. وهذا خير فكم نفرط فيه. أحيانا يأتي المحتاج وحاجته شديدة فتصرفه بأن تقول له: ما عندي شيء، أو تعطيه شيئا يسيرا، ويغفل في هذا الموطن عن دلالته إلى هذا الدعاء العظيم، كما صنع علي رضي الله عنه. وما يدريك، قد تدله على هذا الدعاء وهو لا يعلمه فيكون فرجا له، بل هو الفرج، وربما كان خيرا له مما لو أعطيته المال الذي جاء يسأله. قوله: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، فيه خضوع العبد وافتقاره إلى الله والتجاؤه إليه وحده. اكفني بحلالك عن حرامك، أي اجعل ما أحللته لي كافياً لي، بحيث لا أتعدى ولا أتجاوز إلى أمر حرمته علي. فأطلب من الله جل وعلا أن يرزقه القناعة والرضا والكفاية بما أحله الله تبارك وتعالى لعباده من الرزق، وأن يجنبه الحرام وسبله. وبعض الناس إذا ضاقت به الأمور وكثرت عليه الديون قد يلجأ إلى بعض الأمور المحرمة، وفي تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من المغرم قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف، كما في الصحيحين، وهذا حرام. وقد أيضا تمتد يده إلى أخذ حقوق الناس أو لا تداء على أموالهم. فهذه الدعوة في هذا المقام بطلب أن يكفيه بحلاله عن حرامه من أطيب وأنفع ما يكون، لينال القناعة والرضا، وليحصل التيسير والفرج. وقوله: وأغنني بفضلك عمن سواك، فيه الافتقار إلى الله جل وعلا، وسؤاله سبحانه أن يغنيه من واسع فضله بحيث لا يحتاج إلى أحد سواه، والله جل وعلا يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذا فيه أن العبد ينبغي أن يكون مفوضا أمره إلى الله، معتمدا عليه وحده، مستعينا به تعالى، متوكلا في جميع أموره عليه، وكفى به تعالى وكيلا. ولا بد مع الدعاء من بذل السبب والسعي الجاد لسداد الدين، والعزم الصادق على الوفاء به، والمبادرة إلى ذلك في أقرب وقت يتهيأ فيه السداد، مع الحذر الشديد من المماطلة والتسويف، فإن من كان كذلك فحري به ألا يعان. أما من حمل في قلبه هم الدين وكانت له نية صادقة في أدائه، أعانه الله وأدى عنه دينه. روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون. وهذا حديث صحيح. وروى النسائي بسند صحيح عن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يدان دينا فعلم الله منه أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. فإن صدق العبد في عزمه وصلحت نيته تيسرت أموره، وآتاه الله اليسر والفرج من حيث لا يحتسب. ومن صح توكله على الله تكفل الله بعونه وسدد أمره وقضى دينه. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: أتني بالشهداء أشهده. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه على أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، أي سوى موضع النقر وأصلحه، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك. وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك. وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر، أي بالخشبة، فيها 1000 دينار وفيها صحيفة منه إلى صاحبه. رمى بها في البحر حتى ولدت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها، أي قطعها بالمنشار، وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار، فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثته في الخشبة، فانصرف بالألف الدينار راشدا. وهذه قصة عجيبة جدا ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل من بني إسرائيل صادق النية، كان حريصا أشد الحرص على سداد الدين وقضائه، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لنا وقصها علينا لنتعظ بها ونعتبر، ولنعلم كمال قدرة الله وتمام عونه وحسن كفايته لعبده إذا أحسن الالتجاء إليه وصدق في الاعتماد عليه. وتأمل كمال التوفيق حيث لم تقع هذه الخشبة المشتملة على المال إلا في يد صاحبها، فكأنها رسول ممن وضعها في الماء في البحر، يعرف هذا الرسول طريقه إلى غايته حتى وقعت في يد هذا الدائن، فأدى الله تبارك وتعالى عن المدين صادق النية، فتبارك الله العليم القدير. ولا ينبغي للمسلم أن يستهين بأمر الدين أو يقلل من شأنه أو يتهاون في سداده، فقد ورد في السنة الشريفة أحاديث عديدة تفيد خطورة ذلك، وتدل على أن نفس المؤمن معلقة بدينه، وأن الميت محبوس بدينه حتى يقضى عنه. روى الإمام أحمد عن سعد بن الأطول رضي الله عنه قال: مات أخي وترك 300 دينار، وترك فيه ولدا صغارا، فأردت أن أنفق عليه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه، فاذهب فاقض عنه. قال: فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت فقلت: يا رسول الله، قد قضيت عنه ولم يبق إلا امرأة تدعي دينارين وليست لها بينة. قال: أعطها فإنها صادقة. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وروى أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين. وإسناده صحيح. ولهذا فإن الواجب على المسلم إذا كان عليه دين أن يبادر إلى سداده قبل أن يبغته الموت، فتحبس نفسه بدينه ويكون مرتهنا به. وإذا لم يكن عليه دين فليحمد الله على العافية، وليتحاشى الاستدانة ما لم يكن لها حاجة داعية أو ضرورة ملحة، ليسلم من هم الدين وليريح نفسه من عواقبه، وليكون في أمنة من مغبته. ففي المسند بإسناد صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. أي لا تسارعوا إلى الدين فتخيفوا أنفسكم من توابعه وعواقبه. ومن الدعوات العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث من أوى إلى فراشه على المحافظة عليها والعناية بها ولها تعلق بقضاء الدين، من هذه الدعوات ما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. ورواه أبو داود بسند صحيح بلفظ اقض عني الدين وأغنني من الفقر، وقوله صلى الله عليه وسلم اقض عنا الدين أي أد عنا حقوق الله وحقوق العباد من جميع الأنواع. وهذا فيه تبري الإنسان من الحول والقوة، وأنه لا حول ولا قوة له إلا بالله العلي العظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم وأغننا من الفقر، الغنى هو عدم الحاجة، والفقر خلو ذات اليد، والفقير هو من وجد بعض كفايته أو لم يجد شيئا أصلا. والدين والفقر كلاهما هم عظيم قد يؤرق الإنسان ويمنعه من النوم. فإذا لجأ العبد إلى الله وطلب منه سبحانه مدده وعونه متوسلا إليه بتلك التوسلات العظيمة الواردة في هذا الحديث الشريف، فإن نفسه عندئذ تسكن وتطمئن، وقلبه يرتاح ويهدأ، لأنه وكل أمره إلى من بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، ولجأ إلى من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكيف لا يطمئن القلب وقد تعلق بمن هذا شأنه؟ فعلى الإنسان أن يعرف هذا، وأن يجتهد إذا كان مدينا في الدعاء به، كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا باب الأداء بحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقضي عنا الدين وأن يغنينا من الفقر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.